فضيلة الشيخ في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه اختلاف في مسألة شرعية من مسائل الدين، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في حال الاختلاف في المسائل العلمية حتى تتآلف القلوب ولا تتنافر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا ينبغي أن يعلم المسلم أنه ما تكلم بكلمة ولا تفوه بعبارة أو جملة في هذا العلم إلا وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. هذا العلم أمانة ومسؤولية تحتم عليه أن يجعل الجنة والنار نصف عينيه. ولذلك لما قال الإمام ابن دقيق العيد قضى في قضية وكان من القضاة في مصر، قال له الخصم: ظلمتني أو جرت علي. وفي بعض الأخبار يقول أنه قال له هذه الكلمة لم ترد بها وجه الله أو شيئا من هذا، فقال رحمه الله: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها الجواب بين يديه. كل ما يقوله طالب العلم في المناقشات، كل ما يقوله في الفتاوى، كل ما يقوله في التحصيل مكتوب عليه ومسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. ولكن السؤال عن العلم ليس كالسؤال عن سائر القول. كل ما يقوله الإنسان مكتوب ومسؤول عنه، ولكن السؤال عن العلم سؤال خاص، لأنك تنسبه إلى الدين وإلى الشرع، فأنت تفتي بأن حكم الله في المسألة كذا، وأن الواجب كذا، وأن المندوب كذا، وأن المستحب كذا. فينبغي أن تجعل الجنة والنار نصف عينيك، وأن لا تفتي ولا تتكلم إلا وعندك أثر يمضي بك إلى أن يبلغ بك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالعلم الصادق هو العلم الأثر، العلم الأثري الذي إذا تكلم فيه الإنسان بنى العلماء والأجلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا قال الله عمن أخذت هذا العلم أقول عن مالك. فإذا المسائل الخلافية والمسائل التي فيها فتوى إجماعية أو خلافية كانت مسؤولية وأمانة، فكل كلمة تتكلم بها أنت مسؤول عنها. إذا ثبت هذا تنتقل إلى الأمر الثاني، وهو أننا نتبع ولا نبتدع، وأننا نسير على أثر من مضى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار وأثر لمن مضى قبله. فإذا لابد أن يكون عندك أثر. فمن هنا طالب العلم الموفق المسدد أول ما يحرص عليه ألا يكذب في العلم. من الكذب في العلم أن يجتهد وهو ليس بأهل الاجتهاد. من الكذب في العلم أن يجلس يناظر أخاه ليس عنده حصيلة علمية تؤهله للمناظرة، وليس أخوه الذي يناظره أهل أن يناظره. من الكذب في العلم أن يلوي النصوص ويجيب عنها برأيه واجتهاده، والله شهيد من فوق 7 سماوات أنه ليس في قلبه ذرة من علم في هذه المسألة، وأنه ليس في قلبه علم في هذا الحديث، وأنه ليس في قلبه علم من هذه الآية، يأخذ النصوص يفسر الآيات يجتهد في شرح الأحاديث وليس عنده بينة. فمثل هذا ليعلم علم اليقين أنه مقدم على نار جهنم فليستقل أو ليستكبر. هذا هو الضلال المبين، أن لا يكون الإنسان على بينة ودليل وحجة، يخبط خبط عشواء ويناظر ويجادل ويقعد ويؤصل وكأنه قد بلغ في العلم شاء كبيرة. هذا خطر، هذا زلل يستعاذ منه. كل طالب علم ينبغي أن يستعيذ بالله من فتنة الغرور بالعلم. ولذلك للعلم طفرة خاصة لطالب العلم المبتدئ، قالوا: أوله طفرة وآخره خشية وكسرة، يعني انكسار لله جل جلاله. فينبغي على طالب العلم أن يزن نفسه بميزان الورع، وأن يعلم أن كل آية وحديث أنها خصم له بين يدي الله إن قال فيها بدون علم. لابد أن يقول بحجة وأن يسير على سبيل ومحجة. وما الذي جعل تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، لما تأتي إلى تفسير ابن عباس لا يجاوز يمكن 200 صفحة، وهو تفسير للقرآن كله، لأن القوم قد زموا ألسنتهم بزمام الورع والخوف من الله، فكانت الكلمة لا تخرج إلا وهي محسوبة معدودة، ينظر هل هي مبنية على نور الكتاب والسنة، ثم إذا كانت الكلمة فيها زيادة حذف الزيادة حتى لا يسأل عنها بين يدي الله. ليس في كلامهم حشو، ليس في كلامهم تلفيق، ليس في كلامهم ادعاء ولا تعالم، كلام موزون يدلك على حقيته، وأنه مصيب للسنة، وأنه مصيب للبينة بما فيه من النور أنوار الكتاب والسنة. ولذلك كما قال العلماء كلامهم قليل عظيم البركة لما بني على الكتاب والسنة. لا يجادل طالب العلم في المسائل إلا وعنده حصيلة وأساس يبني عليه. الأمر الثالث، إذا كان طالب العلم قد حصل الأهلية للمناظرة فليسأل أولا من يناظر، من هذا الذي أمامه. المشكلة أنه يجلس طلاب العلم يتناظرون والكل لا يعرف من الذي أمامه. لا يجوز لك أن تناظر شخص وأن تبحث المسائل وتناقش في المسائل وأنت تعلم أن الذي أمامك ليس بطالب علم متأهل للمناقشة والمناظرة. إنك إن فعلت ذلك أعنته على المنكر، أعنته على الإثم العدوان، أعنته على تفسير نصوص، على رد سنة، وقد يرد سنة فيظل ضلالا مبينا. فالله الله أن تكون سببا في هلاك أخيك أو تكون عونا للشيطان على أخيك. لو أن طلاب العلم كفوا أنفسهم المؤونة واقتصروا على الطلب والتحصيل، هذا الذي كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا يعرفون كثرة الكلام. طالب العلم الآن يمكن تمضي عليه سنة أو سنتين إلا من رحم الله، ما تمضي عليه سنة أو سنتين إلا إذا جلس مع شيخ وكأنه من العلماء الكبار يناظر ويناقش، حتى لما يأتي يسأل لا يعرف أدب السؤال. كان بالأمس من أجل خلق الله، فإذا جلس بعد سنة أو سنتين وكأنه أصبح ينظر نفسه أنه سامة العلماء أو قارن العلماء، وهذا هلاك، لأنه دخل في النيات، دخل في المنهج، دخل في السبيل. ينبغي على طالب العلم أن لا يناقش إلا من يرى أنه أهل المناقشة، أهل من جهة العلمية، من جهته العلمية يعني عنده علم يؤهل للمناظرة والمناقشة. فإذا علمت رحمك الله أن الذي أمامك طويل بعلم وأنه مبتدئ، قل له يا أخي كف عن ما تقول وتوصيه بالحق. تقول له يا أخي مثلك لا يتكلم في المساء، مثلك يطلب ويتعلم ثم يتكلم. قالوا اذهب فتعلم ثم أتي فتكلم. أولا يتعلم ويؤصل ويقعد ثم يأتي ويناظر. قل له يا أخي ما مثلك يناظر، أنا أشفق على مثلك. هذا مكان دحض مزلة حارت فيها أفهام العلماء وحصل فيه من المصاعب والمتاعب لأئمة كبار في المناظرات والمسائل الفقهية. الأمر الرابع، إذا كان أهلا للمناظرة وأهل للمناقشة فهناك أمور ينبغي أن ترتب قبل المناظرة والمناقشة. أولا تنظر إلى قلبك، ما الذي تريد من هذه المناقشة وما الذي تريد من هذه المناظرة؟ إن أردت وجه الله لا يزال لك معين من الله يكون به توفيقك وتسديدك وإلهامك ورشدك متى ما أخلصت النية لله عز وجل. ولذلك قال الإمام الشافعي ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. تجرد تام وإخلاص تام وتوجه إلى الله جل وعلا. فأي مسألة يعني قد تكون المسألة أحيانا مع عوام، فلذلك ينبغي أن يزينها الإنسان بهذه القواعد كلها. فإذا رأيت من الذي أمامك أهل المناظرة تبدأ بنفسك بالنية، لا تقصد العلو ولا تقصد أن تفرض عليه شخصيته، فإن من أعظم ما أكرم الله به أهل العلم، وهذه من النعم العظيمة الجليلة الكريمة، كانوا يعرفون العالم الحق بهذه الصفة، وهي التي ذكرها الله في القرآن أن العالم الحق لا يريد علوا في الأرض أبدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فلا تجد العالم النظيف النقي التقي الورع الذي يخاف الله عز وجل يريد أن يتعالى على الناس أو يريد أن يظهر قوته ويظهر مكانته على الناس، لا أبدا. هو يعلم علم اليقين أن ما بينه وبين الله يكفيه، وأنه إذا كان ما بينه وبين الله خالصا لوجهه يراد به ما عنده أنه على خير وسداد، وما بعد ذلك لا يسأل عنه ولا يبحث. ولذلك تجد العلماء الأجلاء إذا جاءهم الشخص يناظرهم أو يناقشهم وهو أهل المناظرة، تجد الصحابة رضوان الله عليهم يتناظرون يتناقشون يختلفون، والقلوب لا تتغير والنفوس لا تختلف لأن النوايا صالحة. كان يقول بعض العلماء غالبا لا تصدق نية الإنسان مع غيره في أمر إلا ألهم الرشد، وما اختلف اثنان ولا تشاور اثنان في امر وهم يريدون وجه الله الا الهم السداد والصواب ابدا. فالنية قبل المناظرة والمناقشة. النقطة الثانية بعد تصحيح النية عند الاهل الذي تريد ان تناقشه القواعد والثوابت، تعرف ما هو الاصل فتقول له هل الاصل قولي او قولك، انت تقول بالوجوب وانا اقول بالندب، هل الاصل وجوب هذا الشيء او ندبه، انت تقول بالتحريم واقول انا بالكراهة، هل الاصل تحريمه او حله. فاذا اثبتتم الاصل نقول نحن على الاصل ولننظر من الذي خالف الاصل، قال هذا حرام والاصل في الاشياء حلها، نقول ائت رحمك الله بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة هذا الشيء، وإلا لزمك البقاء على الأصل الموجب لحله. ثوابت واضحة. ثم هناك قواعد أئمة العلم رحمهم الله برحمته الواسعة وأنار قبورهم بأنواره الساطعة وجزاهم عن أمة محمد خير الجزاء، ما تركوا لنا شيئا إلا وفصلوه وبينوه حتى المسائل المفروضة. فالقواعد موجودة، هناك قواعد وثوابت. طالب العلم لو قرأ الأصول يعرف كيف يستدل بالدليل. ثم طريقة الاستدلال لها درجات ومراتب، كل درجة استدلال بمنطوق، استدلال بمفهوم، ثم المنطوق النص الظاهر المؤول، استدلال بالمفهوم، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم علة، مفهوم لقب، كل مفهوم له درجته، له دليله الذي يدل على حجيته، له درجته إذا عارض غيره، له درجته إذا عارض الغير النقلي، إذا عارض الغير العقلي، كل شيء مصنف مرتب، قواعد زاكية وعلوم باقية. ولكن من الذي يقرأ؟ لسنا بحاجة أن نؤصل من عند أنفسنا، بل ينبغي علينا في المناظرات والمناقشات أن نبدأ من حيث انتهى القوم ولا نبدأ من حيث بدأوا، لأنهم كفون المؤونة. ولذلك كان الصحابة، التابعون يبنون على الصحابة، وأتباع التابعين يبنون على التابعين والصحابة، وهكذا كانت الأمة يبني بعضهم على بعض. فنسأل الله العظيم أن يلهمنا هذا السبيل القويم. والنقطة الأخيرة أنه إذا أسفر الدليل وبانت المحجة والسبيل والحجة فعلى المسلم أن يتق الله وأن يكون رجاعا إلى الحق. فإذا تناظرت مع أحد وعلمت أن الدليل دليله وأن السبيل سبيله فقل الحق معك وجزاك الله خيرا عما قلت، وأنا مسلم بما ذكرت وأنا راجع عما قلت. فإن الرجوع إلى الحق ليس فضيلة فحسب، يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، بل فضيلة وفريضة. فهو فريضة على الإنسان واجبة وفضيلة للمسلم تدل على شرفه وعلو مرتبته وحبه لربه وقصده لما عند الله سبحانه وتعالى من أجله وجنته ودار كرامته. فالمسلم يزن نفسه بهذه الموازين الثابتة ويجعل الخلاف في حدود واضحة ومعان بينة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا للحق فيما اختلفوا فيه. اللهم إنا نسألك الصواب والرشاد، ونسألك اللهم الثبات على الحق والسداد، وأن تختم لنا بخاتمة أهل الخير والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد